عين ووصف قائم بالعين. الوصف القائم بالعين هذا وصف لله, والعين نفسها هذا خلق من مخلوقات الله. قال فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن خلق الخالق الرحمن, والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به. الوصف يعني الوصف المجرور بإيش؟ بمن, قام بالمجرور. المجرور هو الضمير, فتقول مثلا القرآن نازل منه أي من الله, كذا. إذن قام بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. فإذا كان قائما بالله وهو صفة لازم أن يكون غير مخلوق. لكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي في السماوات والأرض أوصاف لأعيان, أعيان أعيان. إذن تكون مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة. انتبهوا لهذه القاعدة. فالمجرور بمن المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها أجب فهو مخلوق. ومثاله قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وإن كان وصفا لا يقوم بنفسه بل بغيره فهو صفة من صفات الله غير مخلوق, مثل تنزيل كتاب من الله. طيب قال والوصف بالمجرور قام. قوله بالمجرور هذا متعلقة بقام لا متعلقة بالوصف, يعني الوصف إذا جر بمن فهو بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. ونظير أيضا ونظير ذا أيضا سواء, هذه حال ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان. نظير ذا المشار إليه ما هو؟ المجرور بمن. نظير ذا أي نظير المجرور بمن ما يضاف إلى الله من صفة ومن أعيان. فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن. إذا قلنا إرادة الله فالإرادة وصف, وصف أضيفت إلى من؟ إلى الله. لما كانت وصفا فالوصف لا يقوم بنفسه لأنه ليس عينا, إذن يكون صفة لمن؟ صفة لله عز وجل. مخلوقا أو غير مخلوق؟ غير مخلوق, لأن صفة الخالق غير مخلوق. ولهذا قال فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به, ثم أتى بمثال فقال كإرادة الرحمن. وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا. إضافة الأعيان إلى الله ثابتة لله ملكا وخلقا, يعني هو الذي ملكها وخلقها. ما هما سجان؟ ما هما يعني الأوصاف والأعيان, ما هما سجان؟ ما الفرق؟ الأوصاف صفة الله والأعيان خلق الله, وبينهما فرق عظيم. فما هما سجان؟ فانظر إلى بيت الإله وعلمه. بيت الإله, قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين, وعلمه علم الله. لما أضيف إلى من؟ إلى الله. كيف يفترقان؟ يفترقان فرقا عظيما. بيت الله مخلوق, بناه إبراهيم, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. علم الله صفة من صفاته غير مخلوق, لأن الأول الله والثاني وصف أضيف إلى الله. ومعلوم أن الوصف لا يقوم بنفسه بل لا بد له من عين يقوم بها. قال لما أضيف كيف يفترق؟ وكلامه كحياته. نقول لهؤلاء المعتزلة والجهمية: كلام الله كحياته. هل تقولون إن حياة الله مخلوقة؟ يقولون لا. نقول كلامه كذلك غير مخلوق، لأن الكلام صفة والحياة صفة. الكلام لا يقوم إلا بمتكلم، والحياة لا تقوم إلا بحي. وكلامه كحياتي وكعلمه في ذي الإضافة إذ هما وصفان. فالكلام كالعلم والكلام كالحياة. لماذا؟ لأنهما وصفان. الكلام لا يمكن أن يكون إلا بمتكلم. ثم قال: لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. هذه ثلاث أمثلة: ناقة الله، بيت الله، عبد الله. هل نقول إن إضافة بيت الله كإضافة علم الله؟ لا. ليش؟ لأن البيت عين والعلم وصف. هل نقول إن الناقة كالحياة؟ لا، لأن الحياة وصف والناقة عين. هل نقول إن العبد كالإرادة؟ لا، لأن الإرادة وصف والعبد عين. إذن هناك فرق ظاهر. فناقة الله وبيت الله وعبد الله، يقول المؤلف، هما ذاتان، يعني ذاتان قائمتان بأنفسهما، فلا تكونان وصفا لله. لكن قال: فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح البرهان، كان الجميع لديه بابا واحدا. الكلام والبيت كلاهما واحد، كلاهما مخلوق، لأنه فاته الفرقان العظيم الذي ذكر المؤلف: والصبح لاح لمن له عينان. إذن خلاصة هذا الفصل أن ما أضيف إلى الله بطريق الإضافة المعروفة أو بالجر بمن ينقسم إلى قسمين: إما عين وإما وصف. فإن كان عينا فهو مخلوق وليس من صفات الله، وإن كان وصفا فهو من صفات الله وهو غير مخلوق. والأمثلة ظاهرة: الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام. مش نقول فيها أوصاف غير مخلوقة. البيت والناقة والعبد والمسجد، مساجد الله، ها، أعيان، فهي مخلوقة. نعم. طيب.
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان
ولا اثنان.
وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم
ثابت ثابت ما في وصل
هذا. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمي، كل يعبر عنه بالقرآن، وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان. إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخط ببيان
في بنان
حتى نسخة
لا لا ببنان
في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم حين تخطه ببنان وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى بالموجود في الأعيان بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع فذهب ابن حزم قلة الفرقان والله
هذا قول ابن حزم رحمه الله نعم الفرقان نسخة ابن حزم هذا أطنب عليه الشارح الشيخ إبراهيم بن عيسى ومدحه مدحا عظيما ولا شك أن الرجل عنده علم كثير بالآثار وكتابه المحلى من أجمع ما يكون لكن عنده شذوذ في الرأي في مسائل كثيرة هو رحمه الله قال ليس للناس قرآن ولا قرآنان بل أربعة قرآنات كيف بينهم قال هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم والثالث المحفوظ بين صدورنا نعم والرابع المعنى القديم نعم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن هذا الذي يتلى المقروء يسمى قرآن المقروء يسمى قرآن والثاني الثابت في الرسم إذا كتبته هذا المكتوب يسمى قرآن والثالث المحفوظ بين صدورنا وهذا الذي يكون في الذهن أنت الآن حافظ القرآن لكن ما نطقت به ولا كتبته بل هو ثابت في إيش في ذهنك يقول هذه الثلاث خليقة الرحمن إيش خليقة الرحمن الذي يتلى والثاني المكتوب والثالث المحفوظ والرابع المعنى القديم كعلمه هذا أيضا يسمى قرآنا والبيت الأخير واضح أنه ذهب مذهب الأشاعرة فقال إن القرآن هو المعنى القديم في ذات الله عز وجل المعنى القديم كعلمه كعلم الله كل يعبر عنه بالقرآن فجعل مراتب الوجود جعل كل واحد منها مستقلا لأن الشيء له وجود في الذهن وجود في الخارج فالتبس عليه الأمر وهذا ولذلك قال وأظنه قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان وهذا يذكرنا بقول الأخ هداية الله أنا أعرف المعنى لكن عجزت أن أعبر مرة سألته ولا أجاب جوابا جيدا فقال أنا أعرف المعنى لكن ما أعرف أعبر وهذا يقع كثيرا حتى يقع لكل واحد تجده مدركا للمعنى لكن ما يستطيع عبد ما يدرك نعم وهذا يدل على عمق تفكير الإنسان أنه وصل إلى فكر لا يستطيع أن يعبر عنه اللسان فهذا ابن حزم يقول ابن القيم: أظن قد رام شيئا لم يجد عنه عبارة ناطق ببيان، يعني أراد شيئا لكن عجز أن يعبر. ثم فصل ابن القيم رحمه الله قال: إن المعين ذو مراتب أربع عقلت فلا تخفى على إنسان، في العين ثم الذهن ثم اللفظ ثم الرسم. الشيء المعين له أربع مراتب. الأول يقول في العين، يعني وجوده عينا، وهذا بالنسبة للكلام هو الذي يصدر من أول ناطق به، هو الذي يصدر من أول ناطق به. فمثلا أنا إذا قلت خطبة فقد وجدت هذه الخطبة بإيش؟ بالعين، وجدت الآن، سمعت، قرأت، وتلوتها أنا، أوجدتها بالعين، هذا يسمى الوجود العين. ثم بعد ذلك في الذهن، أنتم إذا سمعتم الخطبة انطبعت في أذهان. ثم بعد ذلك إيش؟ اللفظ، تلفظون بها. ثم بعد ذلك الرسم، هذا بالنسبة للسامع. وكذلك هو بالنسبة للموجد للكلام، لكن الموجد للكلام يبدأ الكلام في الذهن أولا ثم اللفظ ثم الرسم، وهو إذا وجد في اللفظ وجد عينا لا ذهنا. ففي الحقيقة أن الوجود، ونحن نتكلم عن الكلام، الوجود عن الكلام، إن كان بالنسبة للمتكلم فالترتيب كما يلي: ما هو؟ الذهن، ثم اللفظ وبه تكون العين، ثم الرسم، ثم الرسم. بالنسبة لغيره، أولا العين أي وجوده من المتكلم، ثم انطباعه في الذهن، ثم نقله وإبلاغه باللفظ أو بالرسم أو بالرسم. إذا تأملت الكلام وجدته لا يخرج عن هذه المراتب. لكن هذه المراتب هل تستلزم تعدد العين أو هي عين واحدة؟ هي عين واحدة لكن لها مراتب. فابن حزم رحمه الله ظن أن هذه المراتب، أو ظن أن اختلاف هذه المراتب كاختلاف الأعيان، وأن كل مرتبة تجعل الشيء عينا مستقلة عن المرتبة التي قبلها. ولكن الصواب أن المراتب لا تخرج الواحد المعين عن كونه واحدا، لا تخرج عن كونه واحد، لكن يترتب وجود. فبالنسبة للمتكلم نقول الذهن ثم اللفظ ثم الرسم، واللفظ تكون به العين، يعني عين الحروف اللي أتكلم بها هي عينها، عين وجودها. طيب بالنسبة للسامع، ها، تبدأ العين الذي أنطق بها أنا، عين الكلام، ثم الذهن، ثم اللفظ والرسم. قد يلفظ فيعبر عما في ذهنه، وقد يرسم يكتب فيكتب ما في ذهنه. القرآن الكريم تكلم الله عز وجل به، فهذا وجوده إيش؟ عينا. ثم سمعه جبريل ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه محمد، هذا وجوده لفظا. ثم الناس الذين سمعوه أيضا حفظوه، فكان هذا وجودا ذهنيا، ثم تلوه فكان وجودا لفظيا، أو رسموه بالمصاحف فصار موجودا رسما، موجودا رسما. ولكن هذا الانتقال أو الأطوار التي تكون للكلام لا تستلزم أن يكون الكلام إيش متعددا، لا تستلزم. والإنسان قد يعجب، قد يعجب إذا رأى مثل هذا الكلام من ابن حزم رحمه الله. لكن ابن حزم قد يقول قائل بالاعتذار عنه إنه يريد أن يبين ما هو المخلوق من هذا الشيء من غير المخلوق. فنقول قوله آخر ثابت في الرسل والذي في الصدور والذي يتلى، قوله إن هذه مخلوقة فيه نظر ظاهر، لأن المحفوظة في الصدور والمرسومة في المصحف، نعم، والذي يتلى المتلو باللسان ليس بمخلوق إلا على رأي من؟ إلا على رأي الأشاعرة. وهو قال والرابع المعنى القديم، الرابع المعنى القديم، فهو رحمه الله ذهب مذهب الأشاعرة لكن خالفهم في بعض الوجوه، اتفق مع الأشاعرة في أن المعنى القديم قائم بالله غير مخلوق، وأن المحفوظ والمقروء والمرسوم مخلوق، وهذا تماما هو مذهب الأشاعرة. لكن الأشاعرة سبق أنهم يقولون إن هناك قرآنان فقط، أو إن هناك قرآنين فقط وهما المعنى واللفظ. هو يقول إنها أربعة: المعنى القديم واللفظ والكتابة والحفظ محفوظ. ولكن نقول لابن حزم ولغير ابن حزم المقروء غير مخلوق، والقراءة مخلوقة، الملفوظ به واللفظ مخلوق، المكتوب والكتابة مخلوقة. هذا هو الصواب وهذا هو الواقع. نعم. يقول رحمه الله: وعلى الجميع الاسم يطلق لكن الأولى به الموجود في الأعيان، وهو القول به أولا، نعم، الموجود في الأعيان، بخلاف قول ابن الخطيب فإنه قد قال إن الوضع للأذهان فالشيء شيء واحد لا أربع. ابن الخطيب مذهبه مذهب الأشاعرة، يقول إن الشيء شيء واحد وهو اللفظ سواء قرئ أو كتب أو حفظ فهو شيء واحد مخلوق، والمعنى القائم بالنفس غير مخلوق. فيقول فالشيء شيء واحد لا أربع، فدها ابن حزم قلة الفرقان، دهاه يعني أصابه بداهية أنه لم يعرف الفرق بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والحفظ والمحفوظ، ما عرف الفرق، فلذلك فرق، قال الجميع أربعة، ثلاثة مخلوق هو واحد غير مخلوق. نعم، انتهى.
إنه سبحانه متكلم بالوحي والفرقان، وكذاك أخبرنا بأن كتابه بصدور أهل العلم والإيمان، وكذاك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة من الرحمن، وكذاك أخبر أنه المتلو والمقروء عند تلاوة الإنسان، والكل شيء واحد لا أنه هو أربع وثلاثة واثنان، وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بناني، لكنما المتن والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن، والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان، وكذاك يكتب بخط جيد وبضده فهما له خطان، أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كت أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياء إن الذي هو في المصاحف مثبت إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقا.
العبد نعم غلط غلط ها وشي
قول الحق والنصاف
اي يعني صار فيها سقط ملحقة عندنا
هو قول
الحق نعم
هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع وذاك حقيقة العرفان، والكل مخلوق وليس كلام متلو مخلوقا هنا شيئان. الكل مخلوق وليس كلام متلو مخلوقا هنا شيئان، فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان.
قطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يبين فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه متكلم بالوحي والفرقان، فقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. وكذلك أخبر بأن كلامه بصدور أهل العلم والإيمان، فقال جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكذلك أخبر أنه المكتوب في صحف مطهرة، كما قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وكذلك أخبر أنه المتلو والمقروء، ومثل قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وكذلك أخبر بأنه يقرأ: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. المتلو والمكتوب كله شيء واحد، لا أنه أربع أو ثلاثة أو اثنان كما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله. أما التلاوة والكتابة فإنها أفعالنا، التلاوة والكتابة أفعالنا، عندما أخذ ورقة وأكتب فيها آية من كتاب الله فهذا فعلي، عندما أتكلم بالقرآن هذا أيضا فعلي، فهناك شيء مكتوب وهناك شيء مقروء وهناك كتابة وقراءة، أليس كذلك؟ طيب، الكتابة والقراءة مخلوقة، والمكتوب والمقروء غير مخلوق، واضح؟ والدليل على هذا أن القرآن كله كامل من كل وجه، ومع ذلك يقرأه شخص رديء الصوت فلا تلتذ بقراءته، ويقرأ ويكتبه شخص رديء الخط فلا تكاد تقرأه. فالذي كان رديئا هنا هل هو القرآن نفسه أو الصوت؟ طيب هل هو الكتاب القرآن نفسه أو الكتابة؟ الكتاب. إذن هناك فرق بين الكتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء. فيقول ابن القيم رحمه الله: أصواتنا ومدادنا وأداؤنا والرق ثم كتابة القرآن، هذه كلها مخلوق، صوت مخلوق، المداد الذي هو حبر مخلوق، الأداء مخلوق، الرق مخلوق. أنا عندي وأداتنا ترى بالتاء، أداتنا، ها؟ طيب أداتنا لعلها أحسن لأن المراد بها القلم الذي يكتب به. ثم كتابة القرآن هذه كلها مخلوقة. ثم قال: ثم أثنى على من قال هذا القول الحق وهو القحطان رحمه الله في نونيته القحطانية المشهورة، قال: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول رب، آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. صح. الكتابة تحتاج إلى يد وقلم ومداد ورق ومكتوب، كم هذه؟ خمسة، خمسة أشياء: يد، مداد، قلم، رق يعني قرطاسا، ومكتوب. الأربعة الأولى مخلوقة، والخامس وهو المكتوب غير مخلوق، إذا كان هو القرآن فهو غير مخلوق. قال: فشف وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان، الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا هنا شيئان. أظن واضح الآن. طيب لو قال قائل: هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ ها؟ يحتاج إلى تفصيل. إن قصدت لفظي الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن أردت لفظي أي تلفظي فهو مخلوق. إنما قلنا بالأول لأن لفظي مصدر، والمصدر يجيء بمعناه ويجيء بمعنى اسم المفعول، فإذا كان لفظي بمعنى ملفوظي فهو غير مخلوق، إذا كان لفظي بمعنى تلفظي فهو مخلوق. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. رحمه الله. نعم، أحيانا يجي التفصيل والإجمال، يأتي الإجمال والإبهام فيفسد. انظر إلى أهل البدع، نفوا تعطيل صفات الله عز وجل، بل قرروا نفي صفات الله بناء على أن إثباتها يستلزم التجسيم، والجسم في حق الله عندهم ممنوع. هذا فيه إبهام، ما الجسم الذي يكون ممنوعا عندكم؟ لا بد أن تفصلوا. إن أردتم بالجسم الجسم المكون بعضه إلى بعض، الذي قام بعضه ببعض ولا يبقى بعضه مع فناء البعض الآخر، هذا ممتنع على الله. وإن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة به فهذا غير مستحيل، هذا ثابت لله. فانظر إلى أن الإجمال كيف أفسد هؤلاء، قالوا ليس بجسم بس، كل شيء يستلزم أن يكون جسما فهو عندهم ممنوع. فرحمه الله يقول إن الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم نعم.
نقول لله جسم،
نقول ما نقول جسم ولا تقول لله سبحانه وتعالى ذات متصفة بالصفات اللائقة بها. نعم
يترجم للرجال
ها؟
يترجم للرجال.
اي نعم ما ذكر ما ذكر. نعم
وتلاوة
كانت تسعفنا به أنت. طيب ها؟
كم سؤال يعني الأسئلة؟
الأسئلة إذا جاء وقتها. ها؟ لا لا إن شئنا على هذا ما زين شيء.
خلي زين البخاري ثلاث.
ها؟ لا هذا تريدون نخليه ثلاث كل مقطع؟
النهاية خمس دقائق.
والله لو قلت لكم هذه لمبه اخترت فيها.
باللام قد يعنى بها شيئان يعنى به المتلوفة. يعنى بها المتلوفة وكلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان. ويراد أفعال العباد كصوتهم وأدائهم وكلاهما خلقان. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان. وهو الذي قصد البخاري الرضا لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني. في اللفظ لما أنفى الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا كتلفظ بتلاوة القرآن. وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن فذان محتملان. فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان.
المؤلف في هذه القطعة رحمه الله يقول إن تلاوة القرآن في تعريفها باللام التلاوة هكذا يراد بها المتلو ويراد بها الفعل فعل التالي. إن أردت بها فعل التالي فهي مخلوقة، وإن أردت بها المتلو فهو غير مخلوق. هذه التلاوة المعرفة بأل. أما إذا قيل تلاوة القرآن فهي غير ما أراده ابن القيم هنا. إذا قيل تلاوة القرآن فإنها تنقسم إلى قسمين من وجه آخر، يراد بها تلاوته، يراد بتلاوته قراءته، مثل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله يتلون آيات الله آناء الليل. ويراد بتلاوته اتباعه كما تقول تلا فلان فلانا أي تابعه وأتى تاليا له. فعندنا الآن تلاوة القرآن وعندنا التلاوة. التلاوة لها معنى، تلاوة بمعنى المتلو، فهي مصدر بمعنى اسم المفعول، فيكون مراد به إيش؟ القرآن وهو غير المخلوق. تلاوة بمعنى فعل التالي، وحينئذ تكون مخلوقة، لأن الإنسان وأفعاله مخلوق. أما تلاوة القرآن بالإضافة وهي غير محلة بأل فيراد بها معنيان. المعنى الأول قراءته، قراءة القرآن، والمعنى الثاني اتباع القرآن. نعم. يقول رحمه الله: تلاوة القرآن في تعريفها باللام قد يعنى بها شيئان يعنى بها المتلو، فهو كلامه هو غير مخلوق كذي الأكوان، هو غير مخلوق كذي الأكوان. هنا التمثيل في قول كذي الأكوان للمنفي ولا للنفي؟ للمنفي، لأن الأكوان مخلوقة والقرآن غير مخلوق، فقول غير مخلوق كذي الأكوان هذا تمثيل لغير المخلوق، للمخلوق يعني للمنفي لا للنفي. ويراد أفعال العباد كصوتهم، يراد بإيش؟ بالتلاوة. أفعال العباد كصوتهم وأدائهم، وكلاهما خلقان. الصوت معروف ما يسمع، والأداء يعني حسن القراءة. هذا يقول كل مخلوق. هذا الذي نصت عليه أئمة الإسلام أهل العلم والعرفان، وهو الذي قصد البخاري الرضا، لكن تقاصر قاصر الأذهان عن فهمه. البخاري رحمه الله حصل بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي مناظرة كبيرة عظيمة في اللفظ، في قول الإنسان اللفظ بالقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق. والبخاري رحمه الله فصل كالتفصيل الذي قلنا آنفا، وهو أنه إن قصد باللفظ إيش الملفوظ به فهو غير مخلوق، وإن قصد باللفظ التلفظ الذي هو فعل الإنسان فهو مخلوق. قال: وكما كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني، من هو؟ أحمد بن حنبل رحمه الله، في اللفظ لما أنف الضدين عنه، يعني قال لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق. الإمام أحمد رحمه الله قال لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل غير مخلوق، فنفى عن الضدين، وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن معناه أو مقتضى هذا الكلام هل لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هل لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ لأن مشكل، إن قلت مخلوق صرت جهميا، إن قلت غير مخلوق صرت مبتدعا. إذن أسكت، لا أقول هذا وهذا، لا هذا ولا هذا. يقول: كتقاصر الأفهام عن قول الإمام الأعظم الشيباني في اللفظ لما أنف الضدين عنه واهتدى للنفي ذو عرفان. فاللفظ يصلح مصدرا هو فعلنا، يعني اللفظ قد يراد به المصدر الذي هو فعلنا، يعني التلفظ، كتلفظ بتلاوة القرآن، وكذاك يصلح نفس ملفوظ به وهو القرآن. وعلى هذا يكون اللفظ بمعنى الملفوظ به وهو القرآن، فذان محتملان. إذن أنت إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قد يفهم السامع أنك تريد باللفظ اسم المفعول، وحينئذ يأخذ برأي من؟ الجهمية، لأن الجهمية يقولون الملفوظ به مخلوق، فهو محتمل لهذا المعنى الفاسد، محتمل لمعنى صحيح وهو تلفظي بالقرآن مخلوق، وهذا صحيح. لكن الإمام أحمد قال إنه بدعة، لأن السلف ما تكلموا به، ما في كلام الصحابة والتابعين أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. ف فلهذا قال إنه بدعة فلا تطلق. لكن عند التفصيل إيش؟ عند التفصيل يزول الإشكال، فنقول للقائل ماذا تريد بقولك لفظي بالقرآن مخلوق؟ قال أريد ما ألفظ به. ها؟ لا، هذا ما هو صحيح. إذا قال أريد بلفظي بالقرآن مخلوق ما ألفظ به فهو جهل، ما مصح هذا، يعني معناه أنه أراد القرآن. وإن قال أريد بلفظي بالقرآن مخلوق صوتي تلفظي بالشيء وحركاتي، نقول قولك هذا صحيح ولكن لا تطلق، لأنك إذا أطلقت أوهمت معنى فاسدا. ولهذا منع الإمام أحمد رحمه الله من هذا ومن هذا. قال فلذاك أنكر أحمد الإطلاق في نفي وإثبات بلا فرقان. والله أعلم. طيب في سؤال نعطيكم دقيقتان فقط أو دقيقتين. نعم. نعم. لا، ما نقول ذات الله ولا فيها شيء. ما من موجود إلا وله ذات. نعم. وشون؟
الذي يذكر التفصيل
فكل
هذا ما
ورد أيضا عن السلف. لا، هو على كل هذا أحسن، لكن أحيانا لا بد من التفصيل عند المناقشة.
لا، ما في شيء كذا من عنده ما
تقول. لا تقول شيء. أبدا. نعم.
فصل في كلام الفلاسفة والقرامطة من كلام الرب جل جلاله. في كلام الرب جل جلاله.
وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفع فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البران.
لمعاني اللام حرف جر ومعاني اسم مجرور باللام.
ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال
لا يقبلون حقائق المعقول إلا
في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يريدون إلا إذا أوضعت لهم بأواني، من جنس ما ألف اطفاعه من المحسوس في ذا العالم الجثمان، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويل لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياجد البستان.
سبحان الله.
فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان. والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم أما الرسول ففيلسوف عوامهم أما الرسول ففيلسوف عوامهم والفيلسوف نبي ذي البرهان. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة حكى فيها المؤلف رحمه الله قول الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. الفلاسفة جمع فيلسوف وهو كلمة يونانية مأخوذة من فيل وسوف، وفيل بمعنى محب، والفيل وسوف بمعنى الحكمة أي محب الحكمة. هذا الفيلسوف عندهم. أما القرامطة فهم أتباع القرمطي المشهور بالإلحاد. هؤلاء يقولون إن كلام الله عز وجل هو فيض يفيضه العقل الفعال، والعقل الفعال عندهم هو علة الموجودات كلها، لأنهم لا يقرون بالخالق. يقولون هذه الموجودات لها علة فاعلة، علة معقولة لا محسوسة. هذه العلة فاض منها فيض على نفس زكية قابلة لهذا الفيض، فانطبع هذا الفائض من العقل الفعال في قلب هذا الرجل الزكي. وإنما قالوا هذا، يقول ابن القيم، مصانعة للمسلمين، لأنهم يدعون الإسلام وليسوا كذلك. وقد صرح شيخ الإسلام وابن القيم بأن ابن سينا كافر ليس من المسلمين، وإن كان مقدسا عند القوميين العرب وأشباههم ممن لا يقيمون للدين وزنا ولا للعقيدة اعتبارا، فهو عندهم مقدس. حتى إنهم قد يسمون بعض المدارس باسم هذا الرجل ابن سينا مع أنه كافر، والكافر لا يجوز أن ينوه باسمه إطلاقا، بل يدفن ويقبر. وإذا كان له من دعاية أو نشر كتب مضلة فيذكر على سبيل الذم لا على سبيل المدح. اسم ما يقول مصانعة للمسلمين، يقول فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. العقل الفعال الذي هو علة هذه الأكوان، يعني العلة التي بها حدثت الأكوان، وليس هناك رب والعياذ بالله، بل هذه الأكوان خلق حدثت بعلة. حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، يعني به الرسول النبي، تلقى هذا الفيض زكي فاضل صفي العقيدة حسن التخيل جيد التبيان، يستطيع أن يعبر ببيان جيد، فيقول هذا كلام رب العالمين. نعم، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. ما لها برهان ولا أصل إلا هذا الفيض الذي فاض من هذا العقل كما يدعون. ثم قال ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. قال أيضا هذا الكلام الذي أتى به هذا الزكي لا يريد بالقرآن ظاهره، بل المراد به إشارات خفية يعجز عنها عامة الناس ولا يعرفها إلا الخواص منهم. يقول: خطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. يقول: لو أنهم خوطبوا وأريد بالخطاب صريح ما يدل عليه فإن هذا ممتنع. لماذا؟ قال: لأنهم لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان. أنتم فهمتم الآن؟ يقول: هذا القرآن الذي فاضه العقل على نفس هذا الزكي هذا له معاني ظاهرة ومعاني باطنة مشار إليها إشارة لا يفهمها الخلق والعوام، لأن الخلق والعوام هؤلاء لا يفهمون إلا الشيء المحسوس، الشيء المحسوس. أما الشيء المعقول فإنهم لا يدركونه ومحال أن يدركوه، فالعوام لا يفهمون إلا المحسوس. ولهذا قال: لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، يعني إلا إذا جعل على صورة شيء محسوس ومعاين. فالجنة والنار وما فيهما من عذاب ونعيم كل هذا ليس هو المراد، غير مراد هذا، لكن صور للعامة لصورة المحسوس من أجل أن يقبلوه ويفهموه. لا، المراد بالجنة وما أشبه ذلك شيء آخر، كل هذا تخيل وليس بحقيقة. ومشارب العقلاء لا يريدونها. من الذي لا يريدونها؟ عامة الخلق. مشارب العقلاء لا يريدونها، لأن مشارب العقلاء لمن؟ للعقلاء. أما العامة الهمج الرعاء فهؤلاء لا يمكن أن يردوا هذا، فتضرب لهم الأمثال المحسوسة رمزا إلى أمور معقولة، إلا إذا وضعت لهم بأوان. سبحان الله، تمثيل عجيب. يعني ما يستطيع أن يشرب من الحوض والنهر، لكن إذا جئت له بماء في آنية استطاع. فيقول إن المعقولات التي ترمز إليها هذه الكلمات هذه لا يردها العوام، إنما يرد العوام الأشياء المحسوسة التي يدركونها بحسهم. طيب: من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم الجثماني، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان. يعني أن هذا الذي جاءت به الرسل من كلام الله ما هو إلا شيء تخيل الأذهان من أجل تقريبه على العامة، وإلا فحقيقته غير ما يدل عليه اللفظ. قال: ولذاك يحرم عندهم تأويله. يعني لا يجوز أن يفسر للعامة بالمعاني المعقولة المرادة. لماذا؟ لأن العامة لا يستطيعون أن يفهموا هذا، ولا يقبلون إلا ما شهد به الحس. لكنه حل لذي العرفان. من ذو العرفان؟ علماؤهم الفلاسفة. هؤلاء فسره لهم بالمعنى المراد، أما العامة لا. طيب: الحج، يعني نأتي من مثال الحج، هو قصد مكة لأداء المناسك. هم قالوا: لا، الحج أن تقصد المشايخ الأولياء، تطلب منهم المغفرة ومسحة يمسحونك بها تكون سعيدا إلى يوم القيامة، هذا الحج. الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قالوا: لا، مو هذا الحج، مو بهذا الصيام. الصيام أن تكتم أسرارنا ولا تخبر بما وراءنا، لأن الصيام مشتق من الإمساك، امسك اسكت لا تعلم، نبي نملي عليك كل شيء من البلايا ولكن صم. صم يعني رمضان ولا صم؟ صم عن هذا الكلام لا تخبر به أحد. طيب الصلاة، على الصلاة هي عبادة ذات ركوع وسجود مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة عند المسلمين. قالوا لا، الصلاة أن تعرف أسرارنا، لأن الصلاة من الصلة، فهي أن تكون ذا صلة بنا وتعلم أسرارنا. فالصلاة بداية والصيام نهاية. صل يعني تعلم أسرارنا، صم يعني اكتمها. هذا الصيام، هذا الصلاة والصيام عندهم. يا جماعة الصيام والصلاة معروفة عند المسلمين، قال لا، هذا إسلام العام. أما نحن فإن المعاني، فإن الكلمات عندنا رموز لمعاني لا يفهمها العامة. ها يقول حل للعرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. يعني لو تأولناه عند العامة كان هذا جناية، لأن من شروط، سبحان الله، من شروط التنسك عندهم أن تكتم أسرارهم. ولهذا العبادة عندهم على مراحل، أظن 10 مراحل ينزلها الإنسان مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الغاية. ثم قال لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان. يعني قيل لهم إذا كان الأمر كما قلت فما تقولون فيما جاءت به الرسل؟ الرسل جاءوا للناس وقالوا هذه الصلاة وهذا الصيام وهذا الحج، وقالوا هناك جنة ونار وعذاب ونعيم، قالوا هذا كذب، كله كذب، ما في جنة ولا نار ولا نعيم ولا عذاب ولا شيء أبدا، لكن هذا كذب كذب به الرسل من أجل المصلحة. أعوذ بالله، كذب للمصلحة؟ قال نعم، لأن الناس إذا قيل لهم افعلوا كذا قد لا يستجيبوا، إذا قيل لا تفعلوا كذا قد لا ينتهون، لكن إذا قيل لهم إن فعلتم كذا أسكناكم جنة فيها من النعيم المقيم ما لا يخطر على البال، وش يفعلون؟ يفعلون ولا لا؟ يفعلون. إذا قيل لهم إن خالفتم أسكناكم نارا فيها من العذاب كذا وكذا ينتهون. فالرسل كذبوا من أجل المصلحة، من أجل المصلحة، كما تقول للصبي افعل هذا أعطيك حلاوة، ولا تفعل هذا فأكويك بالجمرة. وش يقول الصبي؟ يفعل الأول ولا يفعل الثاني، مع أنه ما هو معطي حلاوة ولا هو كأوي في الجمرة. فهذا والعياذ بالله هذا رأيهم في الرسل، كذبوا عند مصالح الإنسان. ثم عاد قال والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتا وما هما عدلان. الفيلسوف والرسول متفاوتا، بينهما فرق عظيم، وما هما عدلان. أما الرسول، هذا الفرق، أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان. أعوذ بالله. يقولون الرسل، هؤلاء رسل العوام، رسل العوام، أما الفيلسوف الذي هو فيلسوف عندهم فهو نبي ذي البرهان، هذا النبي الحقيقي، أما ذاك فهو رسول العوام. هل تريدون أيها الإخوة أكفر من هذا؟ أبدا، هذا أكفر من كفر اليهود والنصارى لا شك. إذا كانوا يقولون الرسل محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء رسل عوام كذابين ما صدقوا، والفلاسفة عندنا هم الأنبياء، هم الذين يتلقون من العقل الفعال ويأتون بما فيه الخير. قال: والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان، يعني لا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومضى على هذه المقالة أمة، هذا مبتدأ، نعم،
ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فارتدوا بلبان، منهم نصير الكفر في أصحاب ناصرين لمل منهم نصير الكفر في أصحابه ناصر منهم نصير الكفر في أصحابه ناصر
أصحابه
منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، صوفيهم عبد الوجود المطلق صوفيهم عبد الوجود صوفيهم
عبد الوجود المطلق المعلوم
صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موطوعه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر كم على هك الله أكبر كم على ذا المذاب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أيادهم منهم رجى الغفران، ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان، فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان.
يقول رحمه الله في هذه المقطوعة: إنه مضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا واعتدوا بلبان، يعني أن ابن سينا والعياذ بالله كان قائدا إلى النار، لأنه مضى على مقالته أمة اغتدوا بلبانه، وبئس اللبان، فإنه لبان أنتن من لبان الحمير. لكن منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، نصير الكفر هذا هو نصير الدين الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو ملك التتر، الذي قتل الخليفة العباسي في بغداد، وقتل من العلماء أمما لا يحصيهم إلا الله. هذا الخبيث يسمى نصير الدين، ولكن ابن القيم وصفه بما هو أهله فقال نصير الكفر، وصدق رحمه الله. نصير الكفر على مذهب ابن سينا وأتباعه الناصرين لملة الشيطان، لا لملة محمد صلى الله عليه وسلم. فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني. ومن أهل الخبرة في مذهبهم ابن القيم، فإنه درس الملل والنحل والمذاهب وعرفها كما درسها قبله شيخ ابن تيمية رحمهم الله جميعا. واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. إذن هم أعداء التوحيد وأعداء الرسالة. أعداء التوحيد يؤخذ من قوله أعداء كل موحد، أعداء الرسل يؤخذ من قوله أعداء رسل الله. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان. صوفيهم يعني الصوفي منهم من عبد الوجود المطلق. كيف عبد الوجود المطلق؟ لأنهم يرون أن الله عز وجل هو الموجود بشرط الإطلاق، المطلق هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ومعنى الوجود المطلق بشرط الإطلاق أنه لا يمكن أن يوصف بصفة، لا تقول موجود ولا معدوم. لو قيل لهم من إلهكم من ربكم قالوا ربنا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا سميع ولا بصير، نعم ولا سميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى، لا يمكن أن يوصف بصفة. طيب هذا يمكن يكون موجود؟ يمكن يكون رب؟ أبدا. ولا يمكن أن يوجد هذا إلا في الأعيان، في الأذهان فقط. يعني الذهن قد يفرض ذاتا ليس لها صفات، أما الوجود في الخارج فلا. ولهذا قال عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل. هذا معدوم يا جماعة. إذا قلنا إن الرب المعبود لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا سميع ولا أصم، ولا بصير ولا أعمى، ولا عالم ولا جاهل، وش يكون؟ عدم. هم يعبدون هذا، يعبدون من لا يوصف بسمع ولا بصر ولا حياة ولا موت ولا غير ذلك، بل ولا وجود ولا عدم. نسأل الله العافية. يعني لولا أنها مذاهب كتبت ونقلها الثقات لقلنا هذا لا يمكن أن يتصوره متصور، فضلا أن يجعله معتقدا ويطمئن إليه إلى أن يلقى الله. لكن نسأل الله العافية. نعم. أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد. يدين بالاتحاد للتوحيد، فرق بين الاتحاد والتوحيد. التوحيد توحيد الخالق، والاتحاد جعل الخالق والمخلوق شيئا واحدا. هذا مذهبهم. يقولون الخلق والمخلوق شيء واحد. مر علينا هذا ولا لا؟ مر علينا. يقول الخلق والمخلوق شيء واحد، فالله هو زيد وعمر وبكر وخالد، هو الجمل والناقة، هو الدجاجة والديك، هو الحمار والبغل، أعوذ بالله ما أستطيع أن أتكلم. هذا الإله عندهم، هذا هو الإله. يقول لأن الخالق اتحد في المخلوق فصار شيئا واحدا. هؤلاء والله العظيم أكفر من النصارى، لأن النصارى لم يجعلوا اتحادا عاما، جعلوا اتحادا خاصا. ثم النصارى اتحاد في رسول أشرف جنس بني آدم، نعم، وذولا جعلوه في الكلاب والحمير وكل شيء، ولا نزهوه عن شيء أبدا، بل يقول زوجته هي الله وهو الله، أعوذ بالله. هؤلاء عبدوا الكون، ما عندهم معبود. الكون عبدوا الكون كله. في جماعة يعبدون البقر، أيهم أحسن، هم ولا هؤلاء؟ ها؟ عباد البقر أحسن، البقر طيب وحلال، وذولا يعبدون الحمير والكلاب والخنزير. نعم. ولهذا يقول أو ملحد عبد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلخ من الأديان معبوده موطوءه. أعوذ بالله، يعني زوجة اللي هو يطاه هي معبوده، يطا امرأة يقول هي زوج هي ربه، نسأل الله العافية. فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. قال ابن القيم الله أكبر، الله أكبر، هذه الكلمة مثل قولنا الله حسيبك، يعني أنني أقابلك بكبرياء الله عز وجل وعظمته، كما تقول الله أكبر عليك، الله أكبر. ويحتمل أنه لا يريد هذا، يعني لا يريد التحسب عليهم، وإنما يريد تعظيم الله وأنه أعظم مما وصفوه به. كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، الله أكبر، كم، هذه تكثيرية، يعني هذا المذهب الملعون وهو أدنى أوصافه أن يكون ملعونا، كم عليه بين الناس من شيخان، شيخان جمع شيخ. طيب، يبغون منهم دعوة، يبغون أي الضمير هنا يعود على الناس، منهم يعود على الشيوخ الشيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران. هالشيخان الفلاسفة الملاحدة الاتحادية، نعم، هؤلاء ينصبون أنفسهم أولياء، ينصبون أنفسهم أولياء، وهل عامة الهمج الرعاء يجون لمه سيدي العارف بالله ولي الله وهات من الألقاب، يهيلون عليهم هالة من الألقاب. ويقول ابن القيم يبغون منهم دعوة، وما أبعد إجابة الدعوة لهؤلاء، يقول يا سيدي ادعو الله لي، سيدي أنا ما يأتين أولاد، ادعو الله لي. تجي المرأة سيدي لم أخطب وأنا بلغت 30 سنة، ادعو الله لي، نعم، وهات، وهو يدعو، ولكن وين تروح؟ هوى. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، ويقبلون أياديا منهم رجى الغفران، وربما يمد الشيخ يده من حين ما يقبل العامد، نعم، إيش لأجل يقبلها والتعظيم، وربما ينحنون له ويركعون ويسجدون، ولا هم هذا. قال ابن قيم ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان. لو أنهم، الضمير يعود على الناس، عرفوا حقيقة أمر من؟ الشيخان، رجموهم لا شك بالصوان. لو عرفوا هؤلاء القوم لا يعبدون أحدا ولا يعتقدون وجود رب إلا هذا الكون رجموهم بالصوان. الصوان الحجر القوي، وهو ما يعرف عندنا بالمرو، تعرفونه؟ المرو حجر صلب، نعم، لو عرفوا كان واحد قبل يده وواحد بالصوان، نعم، وهكذا يرجمونهم رجم. وهم مستحقون لذلك أو لا؟ والله مستحقون أكثر من هذا، أكثر من هذا والعياذ بالله. ولهذا يقول رحمه الله فابدر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان، يعني إذا كنت تريد أن تكشف حال هؤلاء لا تجادلهم، تعنف، إن عنفت فهم في مقام عند أنفسهم رفيع، يخاطمونك من منطق الاستعلاء والقوة، لأن العامة كلهم معهم، تجي البيت أو المكان اللي حوله تجد عامة مثل الجراء، لو تأتي وتعنف عليه ماذا يفعل بك؟
يطلق عليك
ها؟
يطلق عليك هؤلاء،
نعم يغري بك هؤلاء، من يفكك من هالعامة والعوام كما يقولون هوام، لكن يقول جادنهم افرش لهم كفة من الأتبان، يعني من الشيء السهل اللين، واستدرج بهم كأنك تريد أن تفهم مذهبهم. وهذه من الأساليب الجيدة، إذا أردت تستخرج ما عند الإنسان لا تنكر عليه، إذا أنكرت عليه إن كان هو في مقام يرى نفسه أعلى منك زجرك ورحت بعيدا، وإن كان لا يعلم لا يشعر بأنه أعلى منك نهرك أو كتم ما عنده، لكن استدرج به. وإن كان بعض الأخوة يقول هذا من باب التجسس، ما هو من باب التجسس، هذا من باب العثور على الحقيقة، وقد فعله نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء فعل هذا. جاءت امرأتان كبيرة وصغيرة، خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد أحدهما، ولد إحداهما، فجاءتا إلى داود يحتكمان إليه، فحكم داود بالابن الباقي للكبيرة، كأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه الصغيرة في مستقبل العمر يأتيها ولد، لكن هذه كبيرة يمكن ما يأتيها أولاد. فخرجت من عنده ومرت بسليمان وأخبرته بحكم داود، قال لا ما هو بهذا الحكم، الحكم أن نأتي بالسكين ونشقه نصفين، يكون للصغيرة نصف وللكبيرة نصف، كل واحد تأخذ لحم. نعم، فقالت الكبيرة نعم يا نبي الله ما في مانع، والصغيرة قالت هو لها يا نبي الله هو لدها، فقضى به لمن؟ للصغيرة. كيف قضى به للصغيرة؟ ليش؟ لأنه لما عرف أن الكبيرة لم ترحم خلوا يموت مثل ما مات ولدها، عرف أنها ليست أمة، والصغيرة عرف أنها أمة. إذن هل نقول هذا التجسس؟ لا أبدا، إذا عمل الإنسان عملا يدرك به الحقيقة مع وجود القرينة فهذا طيب. فمثل إذا جئنا لإنسان ملحد أو منافق واستدرجناه كأننا نريد أن ندخل في مذهبه، هذا ما في مانع، ما في مانع. الآن الذين يروجون المخدرات فيه بعض الناس يستدرجبهم يقول عندكم شيء، ويعرف اسمه لأنهم يحطون أسماء رموز، يعرف الرمز يقول عندك كذا وكذا، يقول نعم كم، يقول بل ليش أبي، يقول هذه الدراهم موجودة، يستدرجبه حتى يبيع عليه. هذا جائز ولا لا؟ جائز لإخراج الحق، كيف نعمل إلا بهذه الطريقة؟ المهم أن ابن القيم رحمه الله أعطانا هذه الطريقة وهي جيدة، يقول بادرهم بإيش؟ إن كنت تبغي كشفهم باللين، افرش، الناس يقولون عطاف فرشي، هو ده ها؟ فرشي، يعني مهد له الأمر حتى يستمكن منه. نعم، يقول واظهر بمظهر قابل منهم، اظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران. صحيح، لأنك لو تظهر بمظهر صاحب النكران قلت لكم كما إن كان يرى أنه في مكان أعلى منك زاجرك ونهك ونهرك حتى تبع، وإن كان له أتباع أشلى بك أتباع ومن يفكك منه، وإن كان لا يرى ذلك فإنه يكتمك ولا يخبرك، لكن أنت أعطه اللين، أظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت، انظر إلى أنهار كفر فجرت. متى تنظر إليها؟ إذا تمكنت، إذا تمكنت، ولا تتمكن إلا بالطريقة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم. وتهم لولا السيف بالجريان، يعني لولا أنهم يخشون سيف الولاة هؤلاء الفلاسفة لجرت أنهار الكفر من أفواههم وكتبهم، لكنهم يتسترون ويتعاملون مع الزمن، إن وجدوا فرصة لإظهار باطلهم أظهروها، وإن لم يروا فرصة كتموها. هذا هو مذهب من ابن سينا وأتباعه والاتحاديين، الكفر بالله عز وجل، الكفر البواح الذي هو أكفر من كفر اليهود والنصارى. وكما علمتم مذهب الاتحاديين كيف يؤدي إلى هذا اللازم الخبيث، وهم يقرون بهذا، ما ينكرون والعياذ بالله. نعم. نعم. الصوفي الصوفي يصل إلى الإلحاد، الصوفي قد يغيب بمشهوده عن شهوده، لأن يمكن قرأتم الفناء، الفناء الاسم عند الصوفيين فناء. بعض الصوفيين يقول شيخ الإسلام يغيب بمشهوده عن شهوده، ويصير ما كأنه يرى إلا الرب عز وجل، إلا الرب. حتى إن بعضهم يقول أنه يفعل أفعال منكرة، أفعال المجانين، وبعضهم يقفز فوق ويطيح في الأرض. نعم. وبعضهم يغشى عليه، وبعضهم يموت، لأن قلوبهم تفرغ من كل شيء، ما يشاهدون شيء أبدا. هذا الصوفية تؤدي بهم إلى وحدة الوجود والاتحاد. نعم.
هذا
ابن سينا اسمه علي، أظن اسمه علي،
وهو من
المتكلمين، من الفلاسفة أكبر من
ترجم له،
وهو يعتقدون المتكلمين كثيرا إليه.
أي نعم،
أظنه هو من المتكلمين.
لا، من الفلاسفة، متفلسفة.
ترجم له،
ترجم له، ترجم له، ترجم له، ترجمته عليك. الطوسي ما مر علينا. طيب، من يأخذ؟ ها، خذه. طيب، من ذي بعد؟ ابن سينا أخذه هداية الله.
على نفس زكية قابلة جيدة بالتبيان والفصاحة، ثم هذه النفس الزكية تتلقى وتخبر به الناس. وعرفتم رد ابن القيم رحمه الله على هذا المذهب الذي سماه المذهب الملعون، نسأل الله العافية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله.
وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيح صدقا وكذبا واضح البطلان، فالسبق والشتم القبيح وقذبهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين
والسحر المبين على الله.
والنوح والتعزيم والسحر المبين والنوح والتعزيم والسحر المبين أسائر البهتان والهذيان وعين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران هذا الذي أدى إليه أصل وعليه قام مكسح البنيان إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيت أبدا بذا التبيان
مقطوعة في كلام المؤلف يبين بها المذهب الأخير في مذاهب الناس في كلام الله وهو مذهب أهل الاتحاد القائلين بوحدة الوجود وأن الرب عين المربوب والخالق عين المخلوق قالوا فإذا كان الرب عين المربوب والخالق عين المخلوق لازم أن يكون كلام المخلوق هو كلام الخالق فجعلوا كلام الله كلام المخلوقين فكلامي وكلام زيد وعمر وغيرهم هو كلام الله لماذا؟ لأني أنا وأنت وزيد وغيره كلنا الله ما في فرق بين الخالق والمخلوق قالوا إن المخلوق اتحد بالخالق فصار واحدا فكلام الله إذا قيل كلام الله فهو كلام كل ذي كلام واستمع يقول واتت طوائف الاتحاد وش معنى الاتحاد يعني اتحاد الخالق يعني اتحاد الخالق بالمخلوق وأنهما شيء واحد بملة طمت على ما قال كل لسان قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان هذا كلام الله كلام الخلق هو كلام الله عرفتم يا جماعة هو كلام الله يقول رحمه الله نظما ونثرا النظم كلام الله والنثر كلام الله زوره وصحيحه الباطل والصحيح كله كلام الله صدقا وكذبا واضح البطلان الصدق والكذب كله كلام الله فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله أعوذ بالله قذف المحصنات هو كلام الله فالرجل إذا قال لشخص يا زاني فهذه يا زاني هي كلام الله السب والأغاني والشتم والسحر والعزائم كلها كلام الله هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران هذا الذي يعني كأنه قيل لماذا قال هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان يعني البنيان المكسح الذي لا يستطيع أن يقوم هذا قام على هذا الأصل إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان هذا أصل أن الإله سبحانه وتعالى هو عين الوجود وعين هذه الأكوان الشمس هي الله، القمر، السماء، الأرض، الإنسان، الجن، كل شيء في الوجود فهو الله، كلامه يكون هو كلام الله. قال: فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته، يعني كلامها هو قوله، صفاتها هي صفاته. ما ها هنا قولان، يعني وما ها هنا صفتان، ما ها هنا قولان لأنه قول واحد كله قول الله، ولا هنا صفتان لأنها كلها صفة لموصوف واحد. أنتم فاهمين هذا يا أخوان؟ طيب. وكذاك قالوا: إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. الموجودات فيها شيء قبيح وفيها شيء حسن، كلها الله، إذن يوصف الله بالضدين بالحسن والقبح. وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذا مذهب من الاتحادي القائلين بأن المخلوق والخالق شيء واحد، فكلام المخلوق هو كلام الخالق وكلام الخالق هو كلام المخلوق. شوفوا يا جماعة، هذا المذهب لولا أنه كما قال المؤلف لولا أنه ذكر ما صدقنا أن أحدا يذهب إليه. قال: هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الإثمان، وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان، زفت إليك، فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. نقول: جزى الله المؤلف خيرا، جمعها لنا وزفها إلينا، ولو فتشنا في غير هذا الكتاب لم نجدها مجموعة هذا الجمع، لكن هذا من نعمة الله على المؤلف ومن نعمة الله على من انتفع بمؤلفه أنها جمعت الأقاويل وحصرت. ثم شرع المؤلف يرد على هذه المذاهب، فاستمع إليه ويقول:
فاعطف على الجمعية المغلظون خرقوا سيرة العقل والقرآن، شرد بهم من خافه المقصور في نادب، شرد بهم من خافه المقصور بل نادب ناديهم بعذاب.